الدليل من السنة النبوية، وتكلمنا حول حديث بئس أخو العشيرة، وهذا الكلام تقدم. انتقلنا على الحديث الثاني وهو حديث أبو الجحم لا يضع عصاه على عاتقه، والشيخ سليم حسب ما أتذكر قال ما هو هذا المعنى؟ شيخنا الشيخ سليم ما يضع عصا على عاتقه، ماذا يعني هذا المعنى؟ أولا نذكر الحديث ثم نفسر ما قاله الشيخ. فقال طبعا هذا الحديث بالنص، نص الحديث كان في قوله صلى الله عليه وآله فاطمة بنت قيس عندما خطبها أبو جهم ومعاوية، كلاهما خطبوها للزواج. قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة. أنا بحثت حول هذه العبارة فلا يضعه على عاتقه، هذه بالحقيقة كناية، لا يضع عصاه، العصا هذه عصا العاتق ما بين هنا الركب والفخذ، فكأنه هذا الرجل يرفع دائما يرفع عصاه. وراجعت بعض الروايات طبعا وجدت هذه اللي لفت نظري انها ايضا اخذ ورد بلحاظ هذا المعنى، بس من قال يضع عصاه على عاتقه كثير السفر الذي يكثر السفر بحيث ما يضع عصا لانه كان هناك كانوا يتكئون على العصا عند السفر البعيد، وقسم لا قال لا وهو الحق هذا القسم، قال انه نحن نفهم بعض الكلمات من رجوعنا الى روايات اخرى تفسر لنا المعنى، وفعلا وجدت انه رجعت الان اذكر لكم الروايه ان المعنى لا يضع كنايه، لا يضع عصا على كنايه عن الرجل الذي يضرب للنساء، الذي يضرب النساء دائما بيده عصا وكأنها دائما مرفوعة، فكناية أنه يضرب النساء. ما هي هذه الرواية هنا؟ قال الذهبي في ترجمة أبو جهل، قال هو الذي قال عندما ترجمه قال هو الذي قال النبي فيه صلى الله عليه وآله فاطمة بنت قيس إذ خطبها أبو الجهم فإنه انظر هذا القيد ضراب للنساء الذي يضرب النساء، إذا هذا هو الصحيح وليس كثير السفر، واضح شيخ سليم؟ الحمد لله. يفهم من هذا الحديث أنه تجوز النصيحة، أن رسول الله نصحهم أن الأفضل هذا الرجل يضرب النساء، وهذا فيه كأنه فيه ذم وتعريض لهذا الرجل. قلنا بعد ذلك أنه قد يرد التساؤل أن نقد الرجال أشبه بالغيبة، وتقدم الشيخ هاشم ملاحظة لطيفة قال أنه لماذا لا نقول نحن لأنه هذا أشبه بال يعني الغيبة الحقيقية، يعني أنه يختاب، ليس هذا غيبة حقيقية؟ نقول صحيح غيبة، صحيح لأنه الغيبة ما هي الغيبة، ذكر أخيك بما يكره، وبالحقيقة هذا الإنسان الذي نجرحه ونقول أنه كذا، أنه غير ثقة، أنه غير عادل، هذا حتما النفس مجبولة على رفض هذا الشيء، ولكن غيبة محللة. لنقول أن لماذا غيب مثلا بعض الأحيان، مثلا الكذب قالوا في الفقه بين إصلاح بين زوج وزوجته، هذا الكذب جائز وغير جائز لمصلحة معينة، طب لما لا نقول أن هذا أيضا كذلك لمصلحة معينة أنه غير، أو لا نقول من أول الأمر هذا خارج تخصصا، نستطيع أيضا نقول أن أصلا هذه ليس غيبة باعتبار من أول الأمر هي خارج، ولكن هذا ليس صحيحا. بالتالي هو هناك من كما قال شعبة، مو ذكرنا القول الأخير أنه تعالوا، قال سفيان وقال سفيان بن عيينة، كان شعبة يقول تعالوا حتى نختار في الله. الشيخ المامقاني حبذا في البداية أن ننقل الكلام الشيخ المامقاني في ذلك، يعني لا نقتصر على كلمات السنة. الشيخ المامقاني ماذا قال في مقبات الهداية؟ يقول هكذا، ولذا جعلوا مصلحته أهم من مفسدة القدح في المسلم المستور، الدكتور قد يكون، ولكن هناك مصلحة وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا اللازمين لذكر الجرح في الرواة، وجوزوا لذلك هذا البحث، جوزوا يعني جرح بعض الرواة. ووجه الأهمية يقول، ووجه الأهمية ظاهر واضح، أن هناك مصلحة، المصلحة تقتضي أنه حفاظا على الدين اقتضت المصلحة ذلك. الآن ثم يعقب هو ماذا يقول، يقول فإن فيه صيانة الشريعة المطهرة، نفس الكلام اللي ذكرناه اللي ذكروا أهل السنة. الآن نأخذه من إدخال ما ليس منها فيها، ما ليس من الشريعة في الشريعة، ونفيا للخطأ والكذب عنها. ثم عقب كلامه الشيخ ماموقاني يقول فجواز مما لا شبهة فيه. هذا كلام أحد علمائنا رضوان الله عليهم، وهو الشيخ الماموقاني. وتتبعت كلمات الشيخ الماموقاني، وجدته يعني ينقل تقريبا نفس ما ذكروه علماء أهل السنة. يعني وجدت أنه الشيخ الماموقاني، إن شاء الله ترجعون له في مقباس كتاب المقباس، عندما تراجعون كلمات الشيخ ذكر نفس كلمات أئمة أهل السنة، ولكن ما صرح بهم، ما صرح بهم. مثلا هذا القول ذكرنا قول الإمام الترمذي، قال فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين، لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة. انظر يعني كأنه خرج الغيبة، هذه ليست غيبة، يقول يعني كأنها خارج تخصصا أصلا موضوعا ما موجود الغيبة، باعتبار أن هناك مصلحة أعلى وهي حفظ الدين، حفظ الإسلام، حفظ الشريعة. ذكرنا أيضا قول عبد الله بن حنبل، جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف فلان ثقة، قال أبو تراب يا شيخ لا تختاب العلماء، فالتفت أبي إليه فقال له ويحك، هذه نصيحة ليس هذا غيبة. وتقدم الكلام حول هذا. من المباحث المهمة جدا والتي عليها يقف عليها رحى الجرح والتعديل بالحق، هذا البحث للأسف ما ذكروه في العناوين، وهو نحن أولا لابد أن نبحث السند بعدين ثم تأتي القواعد الجرح والتعديل. إذا لم يكن سند كيف نبحث قواعد الجرح والتعديل، مباني جرح والتعديل؟ صحيح لابد من تثبيت هذا، لا أقل إشارة معينة نشير إليه. لذلك سوف نشير إشارة بسيطة ونتحول إلى غير، فنقول محورية الإسناد في مباني الجرح والتعديل. لا يخفى أن أصول مباني الجرح والتعديل مترتبة ومتفرعة على أن هناك أسانيد، هذا ما قلنا، وتلك الأصول والقواعد دورها ضبط تلك الأسانيد التي موجودة، هل فيها خطأ، هل كذا، هل كذا، المرسل كيف نتعامل، هذه كلها قواعد لهذا السند. ومن هنا وبالتالي نفهم أن هذه الرواية صحيحة وغير صحيحة من خلال ذلك الإسناد، هل هو صحيح، هل هؤلاء الذين في سلسلة هذا الإسناد موثقين غير موثقين. الإسناد أمير المؤمنين ركز عليه، وهذا الشيء مهم يجب الالتفات إلى أخواني، أنه نحن دائما نتهم ما عندنا جرح وتعديل. يعني كثيرا ما يتهم إذا تتابعون أنه دائما نتهم أنتم ما عندكم قواعد في الجرح والتعديل، ما عندكم، ما تهتمون بالإسناد، اهتمام ما عندكم بالإسناد، لا يوجد لديكم إسناد أصلا. انظروا تتبعوا أنتم، تابعوا الإنترنت، تابعوا، انظروا هذه الشبهات، وهذا الكلام ليس صحيح. لذلك وجدت أن أمير المؤمنين عليه السلام أول ما يركز على الإسناد، والشيعة إنما تقتفي أثر إمامهم صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من أين نجده؟ نجده في كلام الخطيب البغدادي اللي هو علم من علامة أهل السنة. ماذا قال عن مجاشع ابن قطب؟ قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يقولون حسب تعبيرهم عليه السلام وهو في مسجد الكوفة، كان أمير المؤمنين في مسجد الكوفة، يقول انظروا عمن تأخذون هذا العلم فإنما هو الدين. واضح هذه العبارة؟ طبعا هذه العبارة أهل العلماء أهل السنة كثيرا ما يرددونها الآن نذكر، ولكن أصل هذه العبارة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، مثلا عبد الله المبارك، الآن نذكر مثلا مثلا الحسن البصري، مثلا ابن عباس، مثلا كثير ابن سيرين خصوصا قالوا أن هذا الأثر لابن سيرين، كثيرا ما يرددون عليكم بالإسناد فإنه من الدين، خصوصا دائما يذكرون أن تذكروا أساني كتب كتبت في الأساني خصوصا لعبد الله، ولا ينسبونه لأمير المؤمنين، وتتهم الشيعة بأنهم لا يهتمون بالإسناد، في حين أن أصل هذا الأثر هو لأمير المؤمنين. يعني وجدته هذا الأثر وجدته للخطيب البغداد. نعم عند الشيعة موجود، نعم موجود عندنا، موجود الآن، ننقل الآن ننقل إن شاء الله، ولكن نريد عندما نريد أن نحتج نذكر من كتبه أولا أن هذا الأثر هو اللي هو قول أمير المؤمنين عليه السلام. وجدت أن الإمام سليمان بن خلف الباجي، هذا إمام كبير في الجرح والتعديل عند أهل السنة، الباجي اسمه، المتوفي سنة 474، عنده كتاب اسمه علم الجرح والتعديل. ماذا يقول؟ طبعا يسجل استغرابه هذا الرجل، ولكن هم ما بحثين، يعني انتم لو تنقبون تجدون هذه الكلمات. يقول واشتهر عن محمد بن سيرين، كأنه هذا الأثر لمحمد بن سيرين، واشتهر به كثيرا. من هو هذا الأثر؟ محمد بن سيرين، ولا ندري أهو يقول من تصادف الخواطر، هذا الشيء من خاطر أنه لهذا الرجل محمد بن سيرين صدفة، أو لا أن هناك شيء نسبه لمحمد بن سيرين. واضح الكلام، كلام الباجي، اقرأوا للباجي، باجي من كبار علماء السنة. أم قائله واحد، أم القائل لهذا، لأنه تعددت نسبه الحسن البصري، نسبه لابن سيرين، لابن عباس، لزيد بن أسد، عن أبي هريرة أيضا نقله هذا الحديث. أم قائله واحد وهو أمير المؤمنين يريد أن يقول، ثم تناقله باقي الأئمة، ثم تناقل عبد الله بن الحسن كذا كذا كذا، مضافا إلى كل من هؤلاء حسب سماعهم منهم. ثم يشرح الإمام الباجي مفردات هذا الحديث، يقول هو نفسه يشرح، يقول في قوله انظروا عمن تأخذونه، أي ابحثوا هل الراوي أنه من الدين، هل الراوي عدل ضابط أو غير هذين الركنان الذي قلنا أنهما ركنان جرح التعديل، العدالة والضبط، وليس معنى ذلك إلا الجرح والتعديل. انظر كيف ربط الباجي، يقول أن إسناد من الدين، بالتالي هذا انظروا عمن تأخذون، أي ابحثوا في الجرح والتعديل. لذلك قلنا في السنة النبوية ربطنا ذلك البحث، قلتم كيف أنه السنة النبوية؟ لأن الإسناد من الدين، من الذي يبحث منه؟ هذا الإمام الباجي، يقول هو علم الجرح والتعديل، واضح الربط؟ وليس معنى ذلك إلا الجرح، فخذوا عمن كان ثقة ودعوا غيره، يعني غير الثقة. وفي قوله إنما هو الدين يقول قصر وتأكيد بليغ لا يتم إلا بالبحث في أحوال الرجال. لماذا؟ يقول لتسلم السنة من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه هي غاية الغاية، أنه نحن إذا سلمت السنة من السقم، من الضعف، من الوضع، من خلال من نفهمها من أين؟ من خلال هذه السلسلة. ثم نقول أيضا أمير المؤمنين هذا الأثر العظيم يحث أصحابه على طلب الإسناد. ماذا قال أمير المؤمنين؟ إذا حدثتم بحديث انظر عبارته فاسندوه. يقول أمير واضح، يعني كيف نحن لا ما عندنا إسناد؟ يقول فاسندوه، يعني اذكروا السند، لا تتحدثون بلا سند. فاسندوه إلى الذي حدثكم، فإن كان حقا فلكم، إن كان حق فلكم، وإن كان كذبا فعليه، فعلى هذا الذي رواه، ولكن لا بد أن تذكروا الإسناد فاسندوه. لعلك تقول هل هناك من أئمتكم أيضا حثوا على الإسناد؟ نقول نعم حثوا على الإسناد، لأن هذا أهم مطلب هو، لأن حفظ الدين متوقف على من؟ إخواني هذا البحث ليس يعني هذا البحث من أهم البحوث. الإمام الباقر والصادق أيضا يؤكدان على أخذ الحديث من الرواة الثقات. الإمام الباقر ماذا يقول؟ سارعوا في طلب العلم فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام، هذا موضع الشاهد، تأخذه عن صادق. انظروا شيخنا، عن صادق يعني إذا كان بالمفهوم بالملازمة، إذا كان كاذب نأخذه ولا نأخذه، إذا كان كاذب لا نأخذه، لأنه يقول تأخذه عن صادق، يجب أن يكون المخبر بهذا الخبر صادقا. ما ثم يقول تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت. انظر كلمات الإمام الصادق كم عظيمة هي، يقول أنت هذا لماذا؟ لأنه دين، كما قال الآن عبد الله بن مبارك وهو هذا نسب لأمير المؤمنين، لأنه دين. ماذا قال حتى نفهم هذا التخير من الدنيا وما حملت؟ لماذا؟ لأنه دين، الإسناد من الدين، من ذهب ويكمل من ذهب وفضة، وذلك أن الله يقول ما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كان ذاك الأثر على الإمام الباقر. هذا الإمام الصادق أيضا ماذا يقول؟ يقول إي قول. أيضا الإمام الرضا عليه السلام قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام، أحمد بن عمر الحلال، هذا الرجل، الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول أروه عني، يجوز لي أن أروه عنه؟ واضح العبارة. هذا الرجل جاء للإمام الرضا يقول له الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب، هذا الكتاب فيه مرويات، كتاب حديث، كتاب، ولا يقول أروه عني، يسكت، لا يقول أروي هذا الكتاب، إنما رويت عن فلان المختلط. لا بد أن يصرح الآن بالإجازة بالقراءة بكذا، شروط هذه المذكورة، يجوز لي أن أرويه عنه؟ فقال إذا علمت أن الكتاب له فروه عنه. هذا تأكيد، إذا علمت أن الكتاب له لهذا الرجل لابد أن ترويه، لابد أن تتثبت، كأن الإمام يريد هنا تدقيق على التثبت. واضح؟ إذا علمت، إذا لم تعلم تستطيع أن ترويه؟ هل يجوز أن ترويه؟ فهنا قيد الإمام جاز رواية الكتاب بشرط العلم به، مخافة أن يكون فيه ماذا؟ تزوير وتحريف. فإذا كان تزوير وتحريف انتهى الدين. نجد أنه بعض الروايات نستشف منها أنه يركزون على الثقة، مثلا يسأل الإمام أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ انظر هذا التأكيد، أفلان يونس ثقة؟ أخذ منه ديني؟ يقول له الإمام ثقة، خذ منه دينك، لأن هذا الرجل من أصحاب الإجماع. علي بن سيب قلت للإمام الرضا عليه السلام شقتي بعيدة، داري بعيدة، ولست أصل إليك في كل وقت، أنا لا أستطيع أن أصل إليك، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال من انظر الكلام، من زكريا بن آدم القمي. ما به سيدي القمي؟ قال المأمون على الدين. نفس الكلمات التي الآن قلنا أن الإسناد من المأمون على الدين والدنيا. إذن هذه الكلمات بالحقيقة تؤكد على الإسناد وتعطيه أهمية كبيرة جدا. واضح؟ وفي بعض الأخبار إن أنه الثقة المأمون فاسمع له وأطع. أنه الثقة المأمون فاسمع له وأطع، وهذا في صريح أن الرواية لابد أن نحرز صحة سندها أولا ووثاقة رواتها. لماذا؟ لأنها من الدين. الآن نأتي إلى بحث آخر، وهو التعريف بأعلام ونقاد الجرح والتعديل من الفريقين. أول ما نبدأ بعلمائنا، لعل أول عالم عندنا هو محمد بن عمرو الكشي، سمعتم عنه وكتابه معروف وهو رجال الكشي. محمد بن عمرو أو المشهور بالكشي هو محمد بن عمرو بن عبد العزيز الكشي. هذا الرجل توفي سنة 369، من علماء عصر الغيبة. قال فيه الشيخ الطوسي في الفهرست، ترجمه الشيخ الطوسي في الفهرست، قال: ثقة بصير بالأخبار والرجال، ثقة بصير بالأخبار والرجال، حسن الاعتقاد، له كتاب الرجال. هذا كتاب الرجال يقول: أخبرنا به عنه جماعة أبي محمد التلعكبري عنه. النجاشي ماذا قال عن هذا الرجل أيضا؟ قال: كان ثقة عينا. أيضا هذا توثيق من النجاشي للكشي رحمه الله. وروى عن الضعفاء كثيرا في كتابه، للأسف كان يروي عن الضعفاء، وصحب العياشي وأخذ عنه، يعني كأنه واحد من مشايخه هو العياشي، وتخرج عليه وفي داره التي كانت مرتعا للشيعة والعلم. ثم يقول: كان له كتاب الرجال. إذن كتاب الرجال هو للكشي، وفيه أغلاط كثيرة. أخبرنا محمد بن علي بن نعير عن جعفر بن محمد عنه بكتابه، هذا الذي هو أخبرهم عن هذا الكتاب. أشهر كتبه قلنا الرجال. غير الرجال بحثت، لم أجد، يعني أنا حسب تتبعي ما وجدت كتاب آخر للكشي. أنتم إذا حسب متابعاتكم إن شاء الله إذا تجدون ارشدونا، قولوا لنا هل يعني مثلا لعله كتاب آخر للكشي ما وصل إليه. لا أعلم، يعني أكثر ما يقولون أنه كتاب الرجال للكشي. هذا الكتاب رجال الكشي لخصه، من لخصه؟ الشيخ الطوسي، وأسماه باختيار معرفة الرجال. اختيار معرفة الرجال، هذا الكتاب لخصه الشيخ الطوسي، ولكن هو بالحقيقة كتاب من؟ كتاب الكشي هو بالحقيقة، حقيقته هو كتاب، ولكن الشيخ لخصه رحمه الله. هذا الكتاب لا نريد أن نتكلم كثيرا فيه، من الشيخ قليلا. الشيخ رحمه الله ينقل نصوص التضعيف والتوثيق، واحدة من مناهجه أنه ينقل نصوص التضعيف والتوثيق على العلم. اثنين، أيضا الكشي أكثر من الرواية عن الضعفاء كما نستشف من كلماته، حتى سجل هذه الملاحظة النجاشي في رجاله، يعني عندما يترجم له يذكر النجاشي قبل، ذكرنا قبل قليل، ولكنه حوى هذا الكتاب يقول على الضعفاء، وقسم قالوا أنه كان فيه أغلاط في هذه الكلمة، في هذه المفردة. مثلا هنا في أبو علي الحائري في منتهى المقال، عنده كتاب اسمه منتهى المقال، يقول أن كتاب الرجال المذكور كان جامعا لرواية العامة. إذا منهجه أيضا ماذا يحتوي؟ ليس فقط رواية الشيعة، العامة والخاصة، خالطا بعضهم ببعض، خلط بعضهم ببعض. فعمد إليه شيخ الطائفة رحمه الله فلخصه وأسقط منه الفضلات، يقصد بالفضلات الشيء الزائد، أسقطه وسماه اختيار معرفة الرجال. هذا الكتاب الأول. الشخصية الثانية وهو النجاشي. النجاشي هو الشيخ أبي عباس أحمد بن علي بن أحمد المشهور بالنجاشي الكوفي الأسدي، فهو ينتسب إلى قبيلة بني أسد. ولد 372 وتوفي 450 هجرية. هذا الرجل ثقة، صدوق، عالم بأحوال الرجال من أهل الحديث، ولأجل خبرته التامة في الجرح والتعديل وضبطه وإتقانه، هذا الرجل بعض الأحيان بعض علمائنا، كثير من علمائنا حتى الآن، يقدمون قول النجاشي على الشيخ الطوسي. هاي واضحة ملاحظة لعلكم كلكم تعرفونها. عادة عندما يكون الترجيح بين قولي النجاشي والطوسي، ماذا يأخذون؟ يقدمون النجاشي. لماذا؟ يقولون لأنه خبرويته أكثر، لا سيما حتى أنه إن شاء الله إذا تطرقنا لمنهجه، ولكن الآن ليس مهمتنا هي منهج الشيخ. واحدة من أساليبه وطرقه أنه يذكر حتى عنده خبرة بالأنصار، يعني لا يذكر فقط، يذكر الشيوخ مشايخ، وفي بعض الأحيان يذكر النسب والقبيلة ومن ينتمي له ومن كذا. يعني أنا أيضا ذكرت بعض النماذج التطبيقية، كيف أن الشيخ النجاشي عنده خبرة بالرجال. اسمه النجاشي، اسمه نعم، ولكن أصله هذا قلنا النجاشي الكوفي الأسدي. هذا الرجل قال عنه العلامة السيد بحر العلوم، يقول هو أحد المشايخ الثقات والعدول الأثبات من أعظم أركان الجرح والتعديل. يقول أن هذا الرجل ركن من أركان الجرح والتعديل، يعني عالم بالجرح والتعديل وأعلم علماء هذا السبيل. أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه وأطبقوا على الاستناد في أحوال الرجال إليه. هذه شهادة كبيرة من السيد بحر العلوم رحمة الله عليه. تلميذه أيضا الشيخ الصهرشتي يقول كان شيخا بهيا، ثقة، صدوق اللسان عند الموافق والمخالف. يعني عندنا حتى بعض علماء السنة كأنه يريد أن يقول أنه كان موضع ثقة، وأن هذا الرجل عنده من الخبروية بعلم وأحوال الرجال كبيرة. أيضا الميرزا النوري في خاتم الزمان يقول العالم النقاد البصير المطلع الخبير الذي هو أفضل من خط في فن الرجال أو نطق بفم، فهو الرجل كل الرجل. هذه عبارة عظيمة مهمة لله. يقول فهو الرجل كل الرجل لا يقاس بسواه. واضح العبارة؟ عبارة لطيفة من الشيخ. يقول فهو الرجل كل الرجل لا يقاس بسواه. وهذه أيضا شهادة جدا كبيرة من الشيخ الميرزا النوري. حقيقة عبارة اكتبوها هذه العبارة، فهو الرجل كل الرجل لا يقاس بسواه. كلمات الإعلام كثيرة في وثاقة النجاشي. عليها ميزات كتابة أيضا، له ميزات كتبناها أيضا، يعني هذه تأخذ منا وقت، نريد أن ندخل في المباني إن شاء الله، لكن هذه مهمة جدا. مثلا من مميزات كتاب النجاشي أنه لا يروي إلا عن الثقات. أحسن. كما نلاحظ ذلك مثلا في تراجمه، مثلا في أحمد بن محمد بن عيد الجواهر الجوهري يقول قال رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي. هذا الشيخ كان صديقا لي وسمعت منه شيئا كثيرا. انظر دقة الشيخ. ورأيت شيوخنا يضعفونه، بعض مشايخنا يضعفونه، فلم أروى عنه شيئا وتجنبته. هو يقول، هذا تصريح، يقول أن هذا الرجل عبيد الله بن الجوهري كان صديقا لي أولا ولوالدي، انظر الدقة، ثم سمعت منه شيئا كثيرا ورأيت ليس هذا فقط، حتى شيوخنا يضعفونه، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. هذا تحري أو لا أو غير تحري، يتحرى الدقة بانتخاب مثلا الراوي الفلاني عندما يقول ثقة أو غير ثقة يذكرهم. في بعض الأحيان لا، لعله يقع اشتباه مثلا في الطبقات، أن هذا من أين، من أي عشير، من أي نسب، لعله يختلف الاسم، كوفي غير كوفي. وأنتم تعلمون هذه الطبقة بعض الأحيان يميز المشتركات، أنه لماذا يميز؟ يميز بأنه هذا يقول الرجل الكوفي حتى يميز أن هذا من الكوفة، لعله ينصرف إلى فلان الكوفي وهكذا. مثلا كتاب النجاشي للرجال متأخر عن كتاب الفهرست والرجال، متأخر للشيخ، ويبدو أنه وجد فيهما، لعل هذا ملاحظة جدا مهمة، وأنه الكتاب هذا كان متأخر، هذا أهمية النجاشي، كتاب النجاشي متأخر عن كتاب الفهرست والرجال، لذلك فلعل الشيخ كان مطلعا على بعض الأخطاء أو الملاحظات على الشيخ الطوسي فتلافاها. فهنا أهمية للكتاب هذا التأخير. مثلا ترجمة الشيخ الطوسي ووثقه، عندما ترجع لكتاب النجاشي تجد ترجمة الشيخ، وهذه قرينة على أنه متأخر عنه، كأنه متأخر عنه. الدقة والاطلاع على أنساب العرب، كان خبيرا بأنساب العرب، مثلا في ذلك الكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم مثلا. ونصر بن قعين هو أحد أجداده، هذه الخبرة انعكست على تراجم الرواة. مثلا إعراضه وتوقفه في الروايات أو الرواة الذين مثلا اتهموا بالغلو، كان يتوقف أو يشير إليهم، وكثير من هذا منهجية إن شاء الله نشرحها في يوم من الأيام إن شاء الله. من الشخصيات المهمة أيضا عند علمائنا رضوان الله، من علمائنا رضوان الله عليهم في التاريخ الشيعي، الشيخ الطوسي هو المفسر، محدث، فقيه، أصولي، متكلم، رجالي، قل ما تشاء. وما أدراك ما الشيخ الطوسي؟ علامة الآفاق، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي، المعروف والمشهور بشيخ الطائفة. عندما نقول شيخ الطائفة أين ينصرف ذهنك؟ سريعا تنصرف إلى شيخ، إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ولد في شهر رمضان عام 385 في طوس، وبها نشأ في طوس، الآن مشهد، إحدى مراكز العلم المهمة في خراسان. هذا الرجل درس الفقه، الأصول، الحديث، علم الكلام، ولما بلغ 23 من عمره هاجر إلى بغداد، يعني هو في سن 23 سنة لمن انتقل، انتقل إلى بغداد إلى العراق، وكانت في ذلك الوقت مركزا علميا، ملتقى لرجال الفكر، يعني كان بغداد في تلك الفترة كانت مركز علمي كبير. فانتقل، بما أنه المركز انتقلت العلماء من ضمنهم الشيخ الطوسي. هذا الرجل توفي رحمه الله في 22 محرم سنة 460 هجرية، ودفن في منزله أين؟ في النجف الأشراف. إن شاء الله الله يكتب لكم الزيارة وتزورونه هناك. الشيخ الطوسي عندما نراجع تراجم الشيعية والسنية نجد أنهم يطفون عليه كثير من الوثاقة، مثلا العلامة الحلي في خلاصة الأقوال صفحة 249 يقول شيخ الإمامية ووجهه ورئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم المنزلة، ثقة، عين، صديق، كذا كذا كذا، كله للشيخ الطوسي. أيضا كلمات السيد بحر العلوم في الفوائد جزء الثالث صفحة 227 يقول: شيخ الطائفة المحقق ورافع الأعلام ورافع أعلام الشريعة الحقة إمام الفرقة بعد الأئمة المعصوم صلاة الله عليه. ثم يقول: عماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب والدين، محقق الأصول والفروع. الآن نأتي إلى بعض كتبه، لأنه لم يترك مجالا إلا وكتبه. يعني عجيب الشيخ الطوسي حقيقة، عندما ترجع لتحقيقاته تجد في كل شيء كتب، في حين لو الإنسان الآن منا إذا يتخصص في شيء كم يبقى، في حين عندما تراجع للتفسير تجده يبدع في التبيان، ترجع لكتب الفقهية تجده يبدع في كتبه العقائدية. الآن نطرق إن شاء الله، نأخذ بعض مرور سريع لبعض كتبه. خب، ماذا قالوا عنه علماء أهل السنة؟ هذا من الجانب الذهبي في سير أعلام النبلاء جزء 18 صفحة 334 يقول هكذا: يقول شيخ الشيعة وصاحب التصانيف أبو جعفر محمد بن حسن بن علي الطوسي قدم بغداد وتفقه أولا للشافعي. انظروا هذه العبارة، هذه مهمة. ثم أخذ الكلام وأصول القوم عن الشيخ المفيد، والشيخ المفيد رأس الإمامية، ولزمه لزم شيخه، يعني لزم الشيخ المفيد باعتبار الشيخ المفيد شيخ الطوسي، واضح؟ ولزمه وبرع وعمل التفسير. ثم يقول: وأملى أحاديث ونوادر في مجلدين عمتها عن شيخه المفيد. أحسن هذه العبارة، وكأنه يريد أن يقول هذه العبارة توحي إلى أمرين، فيها أمرين. يريد أما أن يقول أنه في أول عمره الشيخ الطوسي كان شافعيا ثم انتقل إلى صار إماميا، وهذا مدعى ليس صح أبدا، تفقه للشافعي، هذا ليس صحيح. ولكن لماذا لا نقول أنه درس الفقه تفقه؟ هذه عبارته، هي الثانية الصحيحة، لأن هناك من يقول أنه كان مثلا أولا كان متفقه، كان شافعيا، لكن ليس تفقه للشافعي، يعني درس. لأنه هناك كما قلنا أن الشيخ الصدوق، خصوصا الشيخ الصدوق، انظر الشيخ الصدوق عندما تأتي إلى مشايخ دائما ماذا يذكر الشيخ الصدوق؟ دائما يذكر مشايخ من أهل السنة، لا توجد تلك الحساسية بين المشايخ. الآن الشيخ كما ذكرنا الشيخ الكشي خلط بين علماء في تراجم علماء السنة والشيعة، لا يوجد فرق هنا. أصلاً الشيخ الصدوق تتلمذ على مشايخ السنة كثيراً عندهم، لما لا؟ أنا أستفيد من ذلك الطرف. بل هناك كلمات للشيخ معرفة أنه يقول أن الفقه الشيعي والفقه السني جداً متقارب، ويذكر بعض النكات. وإن شاء الله نستكمل هذا البحث غدا بحمد الله وقوته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.